من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل موضوعنا، كنا قد تحدثنا في الدروس الماضية عن دور الشعار فيما يتعلق بتحصين الجبهة الداخلية أو إيجاد بيئة واعية، بيئة لا تقبل بالعملاء، وكيف أن الشعار والمقاطعة كان من المكاسب الأولية لها، وتوفير حالة المنعة الداخلية، حالة من السخط والعداء للأعداء، تحمي الداخل الشعبي لشعبنا ولأمتنا، تحميه من العمالة. لأن عندما يكون هناك بيئة هكذا، بيئة معادية للأعداء، لها موقف معروف منهم، هنا تصبح مسألة العمالة والخيانة مسألة خطيرة، ويحسب العملاء والخونة ألف ألف حساب قبل أن يتورطوا في ذلك. لكن إذا كان هناك واقع مهيأ، ليس هناك أي نشاط عدائي ولا موقف، هنا يكون البيئة هذا مشجعة للكثير من ضعيف الإيمان، من الذين ليس لديهم ضمير ولا إنسانية ولا مبدأ ولا وطنية ولا أي شيء آخر، كل عوامل المنعة مفقودة لديهم، يمكن أن يستغلوا مثل هذه الفرصة، وعندما يجدوا بيئة مهيئة وقابلة فيدخلوا في العمالة ولا يتحاشوا من أي شيء، بل يتسابقون فيها. فكان هذا مكسب مهم، ومكسب مهم للغاية، تحصين الجبهة الداخلية من الاختراق، وأن تكون جبهة عصية على الهيمنة. أيضا الشعار ارتقى بالأمة إلى ما هو أكبر وأعظم، وهنا يقول السيد عبد الملك حفظه الله: بدأ السيد حسين رضوان الله عليه وقدم مشروعا عمليا ترافق معه هدى الله سبحانه وتعالى والتثقيف بثقافة القرآن الكريم. بدأت خطوات هذا المشروع العملي بالخطوة الأولى المتمثلة في هتاف الحرية في الشعار المعروف، شعار التكبير لله سبحانه وتعالى، والمنادى بالموت والهلاك، والتحدي لأولئك المستكبرين والبراءة منهم، والتأكيد وترسيخ ثقافة النصر للإسلام. ثم على مستوى التهيئة للمواقف الأكثر والأكبر، هذه الخطوة هيئت الذين استجابوا وانطلقوا فيها، هيئتهم نفسيا للانتقال إلى الموقف الأكبر، أخرجتهم أولا من حالة الصمت إلى حالة الموقف والكلام والصدع بالحق والبراءة من أعداء الله والتحدي لهم بكل عزة وبملء أفواههم. ثم حققت لهم الارتقاء إلى مستوى الاستعداد لأي مواجهة، وإلى مستوى الاستعداد لتقديم النفس في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبذل المال وتقديم أي شيء. هيئت هذه الأمة إلى موقف هو الصدع بالحق والبراءة من المستكبرين والمباينة للطغاة والظالمين. ثم هيئتهم إلى المستوى الأكبر بذل المال، إلى المستوى الأعظم بذل النفس. فكان مشروعا حكيما ارتقى بالأمة، ومشروعا تربويا حقق نقلة في النفوس كما حقق نقلة في الواقع. ولذلك شاهدنا أيها الأخوة هذا الشعب العظيم الذي هتف بهذا الشعار وتشرب بهذه الثقافة القرآنية، وارتقى في روحيته وفي استعداده للتضحية وتقديم النفس وبذل المال، رأينا هذا الشعب العظيم استطاع أن يقف في وجه هذا الغزو الكبير وأن يتحرك وأن يخوض أكبر معركة على مستوى الدنيا بكلها وفي مواجهة قوى الشيطان قوى الطغيان في هذا العالم بكله، أن يقف وأن يتحدى وأن يصمد وأن يثبت وأن يحقق الانتصارات، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الشعب تحرك منذ البداية، أعلن موقفه منذ البداية. والله يا إخوة، لولا هذا الموقف، لولا هذا المشروع القرآني وهذا التدرج بالهتاف ثم بالاستعداد النفسي والروحي وتحمل السجون ثم المواجهة، لا كان شعبنا غارقا الآن في أنهار من الدماء، لكان السكاكين القاعدة والدواعش تعمل عملها في كل محافظة وفي كل مديرية وفي كل عزلة، ولكان شعبنا قد قدم الملايين من أبنائه، ولكنا سحقنا تحت أقدام هؤلاء المجرمين المتوحشين، ولكان النظام السعودي والإماراتي وهؤلاء عملاء أمريكا في المنطقة يدوسون رقابنا، لولا ما تحرك به شعبنا من خلال هذا المشروع، بدءا بالشعار ثم الاستعداد والصبر والتحمل وفي الأخير الاستعداد للتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الشعار خطوة أولى في مشروع عملي عظيم مستمر يرتقي بالأمة إلى حيث يجب أن تكون أمة عزيزة قوية متوحدة ثابتة مستبصرة واعية متماسكة ثابتة في مواجهة أعدائها وفي مواجهة كل التحديات. البداية هذه كانت بداية عجيبة وبداية تدل على أن هذا المشروع كان بهداية وبتسديد وبتوفيق من الله، رحمة بعباده، رحمة بهذا الشعب العظيم شعب الإيمان، رحمة بهذا الشعب الذي عرف عبر التاريخ بنصرته للدين وبإخلاصه وبوقوفه في وجه الجاهلية الأولى. فكانت رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا البلد أن هيأ له هذا المشروع وهذا القائد العظيم السيد حسين رضوان الله عليه، ومن ثم أيضا من بعده السيد عبد الملك حفظه الله. فكان بداية تدل على أن هذا المشروع كان بهداية وبتسديد وبتوفيق من الله، رحمة بعباده، كانت خطوة متميزة جمعت أهدافا كثيرة وحققت نتائج كثيرة. ولربما الكثير من الناس لم يعطي لنفسه الفرصة أن يتعرف على أهمية وعظمة وما تحقق من نتائج لهذه الخطوة الهتاف بالشعار، ولكن نقول أنه آن الأوان أن الناس يتعرفوا على هذا المشروع بعد ما حققه من الانتصارات وما حققه على مستوى الجبهة الداخلية من الأخوة ومن الألفة ومن العزة لهذا البلد ومن الشرف الكبير لهذا البلد. أيضا مما رسخه هذا الشعار هو الثقة بالله سبحانه وتعالى. الثقة بالله، هذا الشعار أيضا هو يقدم ثقافة ويعالج حالة، إنه يرسخ فينا الثقة بالله، وما أحوجنا أيها الأخوة إلى الثقة بالله والاعتماد على الله وإيماننا بأن الله هو الأكبر في هذا الوجود بكله، هو خالق هذا الوجود سبحانه وتعالى، وهو المهيمن والعظيم والمقتدر. وحينما نثق به ونعتمد عليه يمكننا بالاعتماد عليه سبحانه وتعالى أن نتحرك في واقع الحياة وفي مواجهة هذا التحدي بمعونته وبنصره وبتأييده، وأن نسترشد بهديه العظيم والحكيم والمنير، فنستبصر في واقعنا مهما كانت عتمة الظلمات. البعض لم يتقبل هذا المشروع الذي عنوانه الشعار نتيجة لليأس. هنا كنا في الماضي نعذر الكثير لأنه كان هناك يأس وإحباط وهزيمة نفسية استحكمت وتعمقت في نفوس الكثير من أبناء الأمة، للأسف نتيجة أمور كثيرة تعمقت هذه الحالة، اليأس والإحباط والهزيمة، إما نتيجة النشاط التثقيفي غير المجدي غير الفاعل غير النافع، النشاط التعليمي التثقيفي الذي لم يصب في الاتجاه الصحيح لبناء الأمة بناء صحيحا بناء سليما بناء يجعلها في مستوى المسؤولية وفي مستوى مواجهة التحديات والأخطار، ونتيجة للحرب الإعلامية والتضليلية التي تسعى إلى تدجين الأمة وتعزيز حالة الذل والهوان. كان هناك نشاط تثقيفي مغلوط، وكان هناك تحرك إعلامي تضليلي سعى إلى تدجين هذه الأمة وتعزيز حالة الذل والهوان والاستسلام والخضوع. الجهود الكبيرة التي تبذل بكل الوسائل وكل الأساليب لتركيع الأمة وإبقائها في حالة الخضوع المطلق لأعدائها جعل الكثير يعيش في واقعه حالة اليأس والإحباط، فقد أمله حتى بالله، وفقد أمله في أمته وفي دينه وفي مبادئه، ويعيش البعض حالة الهزيمة النفسية التي كبلته وأقعدته، فلم يرفع رأسه إلى الأعلى، ولم يجد عند نفسه أي اندفاع لتحمل المسؤولية والاتخاذ الموقف. مثل هذا النوع يمكن أن يعالج واقعه النفسي إذا كان لديه توجه لذلك، إذا كان لديه توجه ليعالج واقعه النفسي، فهناك من الأحداث والمتغيرات والواقع ما يمكن أن يعزز الأمل، ما يمكن أن يعيد الثقة بالله سبحانه وتعالى. ومن خلال أيضا الجانب الثقافي، الثقافة القرآنية كفيلة حقا بأن تعزز الأمل، بأن تعزز الأمل بالله والثقة به، وأن تخرج الإنسان تماما من حالة اليأس والإحباط. فكان هذا المشروع القرآني من أول ما تحرك به وتعزيز هذه الحالة، شد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، الثقة بالله، التوكل على الله، شد الناس إلى الثقة بالله وإلى التوكل على الله والاعتماد على الله. وكانت أول الدروس التي قدمها السيد حسين رضوان الله عليه دروس معرفة الله. الأمة تعيش أزمة ثقة بالله، فمن خلال الثقافة القرآنية تحرك السيد حسين رضوان الله عليه لتعزيز الأمل بالله والثقة به، وعمل على إخراج هذا الإنسان من حالة اليأس ومن حالة الإحباط. وفعلا كان كما تحدثنا أول الدروس التي قدمها السيد حسين رضوان الله عليه هي دروس معرفة الله، لتتعزز حالة الثقة بالله والتوكل على الله والاعتماد عليه، وأن يعرف الناس جميعا بأن الله هو أكبر من أمريكا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الملك الحقيقي وليست أمريكا، وأن من يتحركون مع الله وعلى أساس منهجه سيحظون برعاية الله وسينتصرون، لأنهم الأقوى، لأنهم هم الأعز. إذا كان الله معهم فالله له جنود السماوات والأرض. فعمل على تعزيز هذه الحالة، حالة الثقة بالله، التوكل على الله، وأن نعمل، أن نعمل مع الله وفي سبيله، والباقي على الله سبحانه وتعالى. نحن نخطو خطوة صحيحة ونستجيب لله، والله هو الناصر لعباده، الله هو من سيدافع عنا ومن سينصرنا. وفعلا السيد حسين تحرك على هذا الأساس، تحرك من الصفر لمواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، فعزز هذه الحالة، وأصبحت الآن الحمد لله حالة سائدة، حالة واضحة في شعبنا، الاعتزاز بالله، التوكل على الله. رأينا أيضا مظاهر التدخل الإلهي، النصر الإلهي، الرعاية الإلهية، ونحن على يقين بأن النصر والعزة للأمة المعتمدة على الله والمتوكلة عليه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. أيضا من الفوائد المهمة لهذا العمل أنه وجه بوصلة العداء إلى الأعداء الحقيقيين للأمة، وقد أشار السيد عبد الملك حفظه الله إلى هذه النقطة بقولها: اليوم هناك عمل كبير في داخل الأمة يحاول أن يحول بوصلة العداء في غير الاتجاه الصحيح، فبدلا من أن تكون في مواجهة أعداء الأمة الحقيقيين وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل، يحولها إلى داخل الأمة وضد الأمة من خلال عدة خطوات. هكذا عمل الأمريكي على هذا الأساس، بدل أن تتحرك الأمة في مواجهة أعداء الحقيقيين والذين على رأسهم أمريكا وإسرائيل، عمل أعداء الأمة على أن يحولوا بوصلة العداء إلى داخل الأمة وضد الأمة من خلال عدة خطوات. أولا جر الأمة إلى عداوات أخرى، يقول لك لا تتحدث عن إسرائيل كعدو ولا عن أمريكا كعدو يشكل خطرا وتهديدا للمنطقة، لا اترك هذا كلام إيراني، دعك من ذلك، هناك أعداء آخرون، هناك إيران، هناك الشيعة، هناك في اليمن من يسمونهم بالإنقلابيين، وهم هناك في العراق ويعطون لكل تسميته، وهناك وهناك. فهو يحاول أن يتجه ببوصلة العداء داخل الأمة إلى أطراف أخرى، وأن يحرفها نهائيا من إسرائيل، بمعنى أن يشطب داخل الأمة أي نظرة معادية لإسرائيل، وأن يمنع ويحول كل توجه معاد لإسرائيل، ألا تبقى النظرة داخل الأمة لإسرائيل كعدو، لا تشطب هذه المسألة نهائيا. فهم يرون في كل صوت معاد لإسرائيل، في كل تحرك معاد لإسرائيل، أنه يشكل خطرا مشتركا يصفونه بالإيراني، حتى لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان الفلاني، لكن لك موقف معاد من إسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني، ولو كانت لهجتك ودمك ولحمك وشحمك وبيئتك وملابسك يمني خلقك الله من تربة اليمن، سيقولون لك أنت إيراني، اسكت اصمت. لا أحد يتحدث عن خطر إسرائيل، لا أحد يحرض أو يستنهض الأمة تجاه الخطر الإسرائيلي، يجب أن نتعاون معها في مواجهة الخطر الفارسي إلى آخره. فالاتجاه الموالي لإسرائيل وأمريكا والماد لجسور التطبيع معها، ويعمل على جر الأمة إلى عداوات أخرى ومشاكل أخرى وإغراق الأمة في مشاكل لا أول لها ولا آخر حتى ينسى الجميع إسرائيل. هذا ما تحرك به السعودية، النظام السعودي والإماراتي وكل الأنظمة العميلة الأمريكا، ومعهم طبعا يحركون أدواتهم الأخرى. مثلا نجد الوهابيين وهم أدوات تابعة للنظام السعودي يتحركون على هذا الأساس. يعني تجد المساجد، مساجدهم، مواعظهم، محاضراتهم، دروسهم كلها تصب في هذا الاتجاه، تقديم إيران وتقديم الخطر الفارسي أنه هو الخطر الكبير الذي يتهدد المنطقة ويتهدد الأمة، ويحاولون إلها الأمة وإنسائها تماما. الخطر الإسرائيلي يحاولون إنسائها، الخطر الإسرائيلي، يعني يعملون بجد، يعملون في قنواتهم، في إذاعاتهم، في صحفهم، في كتبهم، في مساجدهم، في كل وسائل إعلامهم ووسائل تثقيفهم على هذا الأساس، على تقديم أن الخطر هو من هناك، الخطر الشيعي، الخطر الفارسي. هذا الاتجاه الموالي لإسرائيل وأمريكا والمات لجسور التطبيع. طبعا قد يكون جسور التطبيع إما عن طريق السعودية والإمارات، هذه الدول، وهؤلاء هم أدوات للسعودية والإمارات يعملون في نفس الاتجاه. وللأسف نجد الآن أن أمريكا هي من تقتل الشعب اليمني، أن إسرائيل من تشارك في قصف الشعب اليمني. نجد هذا أصبح واضحا ومكشوفا، ولا يزالون، لا يزالون في نغمتهم هذا، بل أكثر من هذا، تحركوا تحت اللواء الأمريكي، تحت التوجيهات الأمريكية والقيادة الأمريكية والغطاء الأمريكي، غطاء سياسي وغطاء جوي وغطاء بكل غطاء يتحرك الأمريكي الآن. وأصبح واضحا ومكشوفا أنه من يقود هذه المعركة على شعبهم، على بلدهم، وتحركوا كجنود رخيصين للقتال تحت إمرة الأمريكي، إمرة الإسرائيلي والإماراتي والسعودي لقتال أبناء بلدهم. إذن فكانت التربية في الواقع، كانوا يربون أتباعهم على أن يكونوا بهذه الوضعية. نجد الآن مخرجات مساجد الوهابيين ومعاهدهم وجامعاتهم ومواعظهم، المخرجات أين هي الآن؟ الآن في الخطوط الأمامية يقاتلون تحت الراية الأمريكية، تحت قيادة بلاك ووتر، تحت قيادة الجنجاويد، تحت قيادة الإماراتي والسعودي لقتال أبناء بلدهم. هذه نتيجة التثقيف السابق، جر العداوات إلى الداخل وإبعاد. الآن لا ينظرون إلى إسرائيل عدو ولا إلى أمريكا كعدو، بل يتعاونون معهم في مواجهة الخطر المزعوم، الخطر الوهمي الذي يحاولون أن يملأوا ذهنياتنا بهذا الخطر الوهمي الذي لا أساس له من الصحة. فالاتجاه الموالي لإسرائيل وأمريكا والماد لجسور التطبيع معها، ويعمل على جر الأمة إلى عداوات أخرى ومشاكل أخرى وإغراق الأمة في مشاكل لا أول لها ولا آخر حتى ينسى الجميع إسرائيل. ثانيا، تغييب كل أشكال التوعية والتعبئة للأمة ضد إسرائيل والخطر الإسرائيلي والأمريكي، ثقافيا وفكريا وإعلاميا وكل أشكال النشاط الشعبي والرسمي. وهذه مسألة خطيرة جدا. اليوم المناهج الدراسية الرسمية في العالم العربي غابت منها، مع أنها كانت مقصرة في الماضي، كانت مقصرة، ولكن هناك سعي لأن يغيب منها نهائيا كل مضامين التوعية والتعبئة، توعية أو تعبئة ضد الخطر الإسرائيلي والاستعماري والخطر الأمريكي، أن يغيب منها نهائيا، فلا يبقى أي إشارة في أي منهج مدرسي هنا أو هناك ضد إسرائيل، فيها توعية عن إسرائيل، عن خطر إسرائيل، عن القضية الفلسطينية، عن المقدسات، أو فيها تعبئة وتحريض على المستوى الإعلامي كذلك. اليوم القنوات البارزة للأنظمة الموالية لإسرائيل كيف تتعامل مع إسرائيل، وصلت إلى درجة أنها تجري مقابلات مع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مع ضباط إسرائيليين، مع إعلاميين إسرائيليين، لتبرير ما تفعله إسرائيل وللترويج لإسرائيل من على منابرها. أصبحت منابر تخدم بشكل مباشر إسرائيل، وأصبحت كثير من القنوات المعادية لإسرائيل تحارب وتحجب وينزلونها من كثير من الأقمار الصناعية، تحارب فيها ولا تستقبلها ولا تستضيفها، هذا على المستوى الإعلامي. أما على مستوى الخطاب الديني، معظم المنابر في العالم الإسلامي في المساجد في المدارس الدينية غاب منها نهائيا التوعية والتعبئة ضد الخطر الإسرائيلي والأمريكي، واتجهت الكثير منها لتعمل بتمويل من تلك الأنظمة بالذات مثل النظام السعودي لإثارة مشاكل في داخل الأمة، للتعبئة ضد أبناء الأمة، ضد اليمنيين، ضد الإيرانيين، ضد اللبنانيين، وضد حركات المقاومة، وضد الأحرار في سوريا والأحرار في العراق والأحرار في البحرين وهكذا. هذه المرحلة أيها الأخوة بقدر ما هي مرحلة خطيرة هي أيضا مرحلة إيجابية، أفضل مرحلة لتقديم القرآن الكريم والمشروع القرآني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أهلا لهذا المشروع، وأن يوفقنا للسير على نهجه، وأن يوفقنا لإظهار هذا الحق والقتال في سبيل ترسيخ هذا الحق، أن يجعلنا من جنده، من أوليائه، من أنصار دينه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب. من إذاعة صوت الشعب.